بسم الله الرحمن الرحيم.
المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية. حال المرأة عند الإغريء، عند الرومان، عند الفرس لم يكن أحسن من حالها عند العرب للإسلام. فلا زالت مظلومة ومهضومة، ينظر إليها كأنها شيطان أو كأنها رجس. كانت عندهم سقط المتاع، تباع وتشترى في الأسواق، مسلوبة الحقوق، محرومة من حق الميراث، حتى أنها بذاتها تورط ولا تملك التصرف في المال. كان الإغريق يعتبرون أن الحرية للمرأة أن تعاهر، تبقى امرأة عاهر الحرية. أما حال المرأة عند الصينيين القدماء، فقد كان للصيني الحق في أن يبيع زوجته الجارية زي منها يبيعها. في شرائع الهندوس فقرة بتقول: ليس الصبر المقدر والريح والموت والجحيم والأفاعي والنار أسوأ من المرأة. يعني المرأة عند الهندوس أسوأ من السم والنار والأفاعي والريح والموت والجحيم. أما المرأة عند الفرس عبدت النار، كان حالها ألعب. أباحوا الزواج من الأمهات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخ. عقد الفرنسيون في عام 586 ميلادي، يعني في زمن شباب النبي محمد، هل تعد المرأة إنسانا أم غير إنسان؟ وهل لها روح أم ليس لها روح؟ وإذا كانت لها روح، هل هي روح إنسانية أم روح حيوانية؟ وإذا كانت لها روحا إنسانية، هل هي على مستوى روح الرجل أم أدنى منها؟ لحد 200 سنة فاتوا بس في إنجلترا يباح للرجل أن يبيع زوجته، والقانون حدد للرجل أن يبيع زوجته بستة بنس، يعني نصف شلن. أن رجلا إيطاليا باع زوجته لرجل آخر على أقساط.
المرأة
قبل بعثة النبي محمد عند أجدادنا العرب كان حالها طيب.
إهانة الجاهلية للمرأة،
ده من أول ما تتولد الأب يستقبل خبر ميلاد البنت بوجه مسود.
وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون.
الإسلام يا سادة لم يعتبر المرأة رسومة خبيثة ما اعتبرها الآخرون
الإسلام.
ولكنه قرر حقيقة استقرت في النفوس، قرر حقيقة تزيل هذا الهوان، ألا وهي أن المرأة المسلمة قسيمة الرجل، لها ما لها من الحقوق،
مثل الذي عليهن بالمعروف.
إن من تكريم الإسلام للمرأة إنه أنزل في القرآن سورة اسمها النساء، وسورة باسم امرأة، وسورة بسبب امرأة، وآيات في قضايا النساء. ثم أوصى النبي بالنساء. ثم هناك مساواة في الإنسانية. ثم هناك مساواة في أغلب التكاليف. من تكريم الإسلام للمرأة تحريم قتل النساء في الحروب إلا إذا حملت عليه السلاح. عظمة الإسلام، تكريم لهذا المخلوق الضعيف،
تكريم الإسلام للمرأة.
تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنت أشرب من الإناء وأنا حائض، ثم أناوله للنبي فيضع فاه على موضع فيا ويشرب. اللهم صل على محمد. ثم تعالوا ننظر على المرأة كأم، وعلى المرأة كابنة، وعلى المرأة كزوجة، لنرى التكريم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه من أقصر الطرق للجنة بر الوالدين خصوصا الأم. بل اعتبر الإسلام أن من بركة المرأة أن تبكر بأنثى. لك لا عايز ولد، الولد سنة، الولد عز، هيشيل اسم يعني هتلر، هيشيل اسمك. النبي قال: من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه.
تكريم الإسلام للمرأة.
بس أنت ربي، بس ربي على الإسلام، تمشي باسترتش هتوديك
جهنم. المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية، محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شوط للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة الأولى: المرأة وإهانة الجاهلية.
المرأة
بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة هو الدرس الرابع في سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في الدرس الأول عن الهدف من دراسة السيرة النبوية، ثم تكلمنا في الدرس الثاني والثالث عن أحوال العالم قبل ميلاد وبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وركزنا على جزيرة العرب، فهي الجزيرة التي انبعث منها النور وأشرق على أنحاء العالم. تكلمنا عن عقائد الناس من فرس وروم وعرب، ثم تكلمنا عن أخلاق العرب وبينا ما فيها من سيء جاء الإسلام فهدمه، وما كان فيها من طيب حميد جاء الإسلام وأكد عليه. وفي هذه الليلة المباركة نتكلم عن الناحية الاجتماعية للعرب وللعالم قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث يتركز بالدرجة الأولى حول حال المرأة قبل الإسلام، إذ أنه بضدها تظهر الأشياء. حال المرأة قبل الإسلام، المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية، المرأة عند الآخرين، حال المرأة عند الإغريق، عند الرومان، عند الفرس، لم يكن أحسن من حالها عند العرب قبل الإسلام، فلا زالت مظلومة ومهضومة، وينظر إليها كأنها شيطان أو كأنها رجس، مظلومة. المرأة عند الإغريق اليونان كانت محتقرة مهينة، حتى سموها رجسا من عمل الشيطان، وكانت عندهم كسقط المتاع، تباع وتشترى في الأسواق، مسلوبة في الحقوق، محرومة من حق الميراث، حتى أنها بذاتها تورث ولا تملك التصرف في المال. ومما يذكر من أقوال فيلسوفهم سقراط الذي كنا ندرس زبالات أفكاره ونحن في المدارس، سقراط، فيلسوف سقراط، انظر ماذا يقول عن المرأة. يقول سقراط: إن وجود المرأة هو أكبر منشئ للأزمات، إن وجود المرأة هو أكبر منشئ ومصدر للأزمة والانهيار في العالم. ثم يقول سقراط: إن المرأة تشبه شجرة مسمومة، إن المرأة تشبه شجرة مسمومة، حيث يكون ظاهرها جميلا ولكن عندما تأكل منها العصافير تموت حالا. هذه نظرة الإغريق متمثلة في أصحاب العقول والفلسفة من كبارهم، لقد كان الإغريق يعتبرون أن الحرية للمرأة أن تعاهر، تبقى امرأة عاهر للحرية، تمشي عريانة، تعمل صداقات، تعمل علاقات، في الحرية عند الإغريق أن تعاهر المرأة، بل نصبوا في معابدهم تماثيل لنساء عاريات، وما زالت موجودة إلى الآن تماثيل ورثها أهل أوروبا من حضارة الإغريق واليونان لنساء عاريات، نصبوا تماثيل لنساء عاريات في معابدهم وأطفوا على هذه التماثيل العارية قداسة، بل عند الإغريق الوثنيون إلها باطلا اسمه كيوبيد. كيوبيد يعني ابن الحب. اسمه كيوبيد. ايه كيوبيد ده؟ قالوا كيوبيد ده ثمرة خيانة احد الالهة مع رجل من البشر. ام الهة زانت مع واحد من البشر، ثمرة الخيانة ايه؟ كيوبيد. مين كيوبيد ده؟ اله الحب. الله. طب والالهة دي مين؟ افروديت. دي الهة اسمها افروديت سابت جوزها وخالته مع راجل من البني ادمين، فثمرت الخيانة كيوبيد. مين كيوبيد ده؟ اله الحب. ومع الاسف ما زال المسلمون منهم من يقول بغباوة بغباوة وبجهل، ولكن انا بقيت احب. اصابني سهم من سهام كيوبيد. كيوبيد تمثال صغير كده بجنحه وماسك قوس وسهم. كيوبيد هيك واد عريان اي الادب. هيك كيوبيد هذا حال المرأة عند الإغريق. الكلام ده كله قبل الإسلام. هذا حال المرأة عند الإغريق. أما حال المرأة عند الصينيين القدماء فقد كان للصيني الحق في أن يبيع زوجته كالجارية. يبيعها زي يعملها يبيعها. وإذا ترملت المرأة الصينية أصبح لأهل الزوج الحق فيها كثروة تورد. الكلام ده كله قبل الإسلام عشان ما حدش يفتكر ان الكلام ده النهاردة. اي نعم. وللصين الحق ان يدفن زوجته وهي حية. انظر الى الظلم للمرأة في الحضارة الصينية القديمة. المرأة عند الهنود كان حالها ابأس ومشقتها اشد. في شرائع الهندوس فقرة بتقول ليس الصبر المقدر والريح والموت والجحيم والسم والأفاعي والنار أسوأ من المرأة. خبر أبيض. يعني المرأة عند الهندوس أسوأ من السم والنار والأفاعي والريح والموت والجحيم. يقول الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله لم يكن للمرأة في شريعة ماله الحق في الحياة بعد وفاة زوجها، بل يجب أن تموت يوم أن يموت الزوج وأن تحرق مع جثمان الزوج وهي حية على موقد واحد. ده عند الهندوس. واستمر الحال على كده لحد 300 سنة فات، لحد أواخر القرن السابع عشر الميلادي. كان في أول القرن 21 من 300 سنة كان ده يحصل عند الهندوس. الرجل يموت وبيولعوه، ياخدوا مراته يولعوها معاه وهي صاحيه. سبحان الله. ومع تحريم حرقها الان، ما بقتش تحرق خلاص دلوقتي صحيح، ومع تحريم حرقها الان الا انه لا يسمح لها بالزواج من بعد زوجها وتعيش بقيه عمرها في حاله حداد، بل ويتشاءم منها ويتشاءم منها. أي ظلم، أي ظلم للمرأة عند الصينيين القدماء وعند الإغريق وعند الهنود. أما المرأة عند الفرس عبدت النار، كان حالها ألعن. أباحوا الزواج من الأمهات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. احنا قلنا الدرس الماضي قبل الماضي ان الزردشتية مذهب لعبيد النار قبل الاسلام كانوا بيبيحوا للولد يتجوز امه، حتى ان يزدجرد ملك الفرس تزوج من ابنته. وليهم فلسفة عجيبة، يقولون الولد اولى بتسكين شهوة امه بعد موت ابيه من اي رجل غريب. يعني جحا اولى بلحم طوره. حد غريب؟ لا، أنا أولى. خدش في بوحة، أنا أولى. الله. وبرضو عندهم كان مذهب لعبيد النار اسمه المزدكية أو المزدكية، يقول لك المرأة كالماء والعشب والهواء، يعني كلأ مباح للجميع. يعني المرأة يجب عليها ألا ترد يد أي لامس. أعوذ بالله، أعوذ بالله. المرأة عند أهل الكتاب حالها كان يرسله برضه. يعني أنتم عارفين أن المرأة عند اليهود كانت لا ترث إذا لم يكن لأبيها ذرية من البنين ورثت. واحدة ماتت، مات أبوها ولأخوات ذكور لا ترث، ترث في حالة واحدة إذا لم يكن لها إخوة من الذكور عندها ترث. وإذا آل الميراث إليها لعدم وجود أخ لها فإنه لا يجوز لها أن تتزوج من غير سبطها، ما ينفعش تتجوز من برا العيلة، لا يجوز لها أن تتزوج من غير سبطها حتى لا ينتقل الميراث من سبطها إلى سبط آخر. مع الأسف، مع الأسف بعض الحمقى عندنا يفعلون أفعال قريبة من هذا. البنت ماتت وأبوها ساب لها طين، أخوها يخلو ما يورثهاش، هتنقلي ورثة لجوزك؟ أو عايزة تتجوز واحد من العيلة ابن عمك عشان ملكنا ما يطلعش بره؟ وهذا حرام، هذا تحريم للحلال. الزواج حلال، صلوا على رسول الله. واليهود يعتبرون أن المرأة لعنة لأنها هي التي أغوت آدم وتسببت في طرده من الجنة، وهذا افتراء على المرأة. لسيدنا آدم عصى كما عصى حواء، وربنا عز وجل ذكر هذا في القرآن في أكثر من موضع، قال فأزلهما الشيطان عنه فأخرجهما مما كان فيه. آدم عليه السلام زل وحواء عليها السلام زلت، ولا تجر وازرة وزر أخرى. والمرأة عند اليهود عندما يصيبها الحيض لا يجالسونها ولا يآكلونها ولا يسمح لها بأن تلبس وعاء حتى لا يتنجس. وكان بعضهم ينصب للحائض خيمة ويضع أمامها الخبز والماء ويجعلها في هذه الخيمة كالجمل الأجرب حتى تطهر. شو اللي إيه؟ أحد ولذلك نزل قرآن يوافق اليهود في جزء ويخالفهم في جزء. يقول ربنا يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، لكن الاعتزال زي اليهود كده، يعتبر مراته زي الجمل الجربان ما يلمسهاش، ما تاكلش معاه، تنام في المطبخ ولا في الحمام بقى، هتصب لها خيمه فين النهارده؟ ها؟ لا، ده النبي يا راجل قرأ القرآن ورأسه في حجر عائشه وهي حائض، ممكن تقبلها وهي حائض وتنام جنبه وتباشرها، والمباشره غير الجماع، يعني تستمتع بها دون ان تأتيها في موطن الولد. كلام واضح؟ شوف وسطية الإسلام واحترامه للمرأة. أي نعم. كذلك هل الرجال الأول، هل الرجال الأوائل القدماء في النصرانية ما رأوا في المجتمع الروماني من انتشار الفواحش والمنكرات وما آل إليه المجتمع من انحلال أخلاقي شنيع بسبب عري المرأة وسفور المرأة، فقرروا أن الزواج دنس وأن العزب أكرم على الله من المتزوج؟ حتى قال رجل اسمه تريتوليان عن المرأة أنها مدخل الشيطان إلى النفس الإنسانية، والمرأة ناقضة لنواميس الله ومشوهة للرجل. آخر اسمه سوستام قال المرأة شر لا بد منه. والله بسمع بعض المسلمين يقولوا كده وحال زعل، تقول اتجوزت ولا شر لا بد منه. يا ابني العبارة دي مش من عندنا أصلا، ده الزواج من سنة النبي محمد، ومن رغب عن سنته فليس من، افهم ما تبقاش ببغاء. قال المرأة شر لا بد منه وآفة مرغوب فيها وخطر على الأسرة والبيت ومحبوبة فتاكة ومصيبة مطلية ومموهة. اسمع الأعاجيب، أنا بحجهز في الدرس ده عمله سبحان الله، والله عمله الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله إن احنا مسلمين. عقد الفرنسيون في عام 586 ميلادية، يعني في زمن شباب النبي محمد، مش النبي اتولد 570 ميلادية، المؤتمر ده عقد في فرنسا سنة 586 ميلادية، أي في زمن شباب النبي، عقدوا مؤتمرا للبحث في إيه؟ قالوا هل تعد المرأة إنسانا أم غير إنسان، وهل لها روح أم ليس لها روح، وإذا كانت لها روح فهل هي روح إنسانية أم روح حيوانية، وإذا كانت لها روحا إنسانية فهل هي على مستوى روح الرجل أم أدنى منها، وقرروا أنها إنسان لكنها خلقت لخدمة الرجل فقط، ملاش لازمة، خلقت ليه؟ خدامة ليك. كان ده في فرنسا سنة 586 في زمن شباب النبي قبل بعثة النبي محمد. الله، هو بيقولك المرأة هي التي أغرت الرجل أن يأكل من الشجرة، وطرد آدم بسببها، فناصبوها العداء باعتبارها أصل الشر ومنبع كل فساد. أحدهم يقول اسمه بونافنتور، يقول لعله إيطالي، طالما في إيطالي طالما فانتور وبونا دي، بيقول إذا رأيتم المرأة فلا تحسبوا أنكم ترون كائنا بشريا بل ولا كائنا وحشيا، وإنما الذي ترون هو الشيطان بذاته، والذي تسمعون به هو صفير الثعبان. ولك دي الشيطان نفسه، المرأة إبليس نفسه. اسمع العجيبة اللي جاية دي، عجيبة. أصدر البرلمان الإنجليزي أو الإنكليزي، اللي في بعض اللغويين يقولك الإنكليز إنكليز إنجليز، سميها زي ما تسميها. أصدر البرلمان الإنجليزي قرارا في عصر هنري الثامن ملك إنجلترا، قرار في عصر ملك إنجلترا هنري الثامن، يحظر على المرأة أن تقرأ كتاب العهد الجديد. ليه؟ لأنها نجسة. القانون الإنجليزي حتى عام 1805، يعني 200 سنة بس، لحد 200 سنة فاتوا بس، كان في إنجلترا يباح للرجل أن يبيع زوجته، والقانون حدد للرجل أن يبيع زوجته بستة بنس، ست بنسات يعني نصف شلن. وجاء في مجلة حضارة الإسلام، دي مجلة كانت بتصدر في مصر من 40-50 أو أكثر من 50 سنة، جاء في مجلة حضارة الإسلام السنة الثانية صفحة 1878، اسمع العجيبة دي، خبر جاء أن رجلا إيطاليا باع زوجته لرجل آخر على أقساط في القسط، على أقساط. الله، فلما امتنع المشتري من سداد الأقساط قتله الزوج. الله، وبعدين يقول لك ايه، نص القانون المدني الفرنسي ده بعد الثورة الفرنسية اللي كنا بندرسها في المدارس، اللي قامت عشان الحرية والمساواة والعدل والملوغية والمهلبية، شوف بقى الثورة الفرنسية قالت ايه، نص القانون المدني الفرنسي اللي قام بعد الثورة الفرنسية اللي قامت عشان الحرية والمرأة والمساواة والهيصة دي، نص عليه على أن القاصرين هم الصبية والمجانين والنساء، حط المرأة مع المجانين، قاصرة مش راشدة حتى لو عندها 90 سنة. طبعا هذه القوانين عدلت، لكن هذا كان موجود ومعمول به سنين في أوروبا اللي احنا بنلهث من ورائها الآن، سبحان الله العظيم. ولم يكن للمرأة حق الملكية أي شيء حتى الملابس اللي عليها، ليس لها الحق أن تملكه، وعدلت هذه القوانين بعده. حال المرأة الآن في الغرب ما تحسنش بقى، أسوأ. ألا هو الثورة الصناعية التي قامت في أوروبا ده المرأة استغلت فيها استغلال، كانوا يدفعوا المرأة للعمل في المناجم، في المناجم، في الأعمال الشاقة اللي تموت تموت، ولو ادوها يدوها يعني عسر معشار أجر الرجل، حولوها الكرس. إلى الآن النهاردة، بقول الكلام ده النهاردة، يقول الدكتور مصطفى السباعي في كتابه المرأة بين الفقه والقانون، يقول: وأما المرأة فقد دفع بها الوضع الاجتماعي، يعني في أوروبا، الذي لا يرحم، إلى أن أصبحت تطرد من المنزل بعد سن 18. وصلت 18 سنة أبوها 100 مرة اشتغلي، ده الكلام ده النهاردة في أوروبا وفي أمريكا، اشتغلي هصرف عليكي، كفاية صبرت عليكي 18 سنة، الله، تطرد من المنزل لكي تبدأ في الكدح لنيل لقمة العيش. وإذا عاشت مع الوالد فإنها تدفع له ثمن الطعام وثمن غسيل الملابس وتشارك في فاتورة التليفون وإيجار الغرفة. ولذلك حتى احنا كمصريين تيجي تعزم، تقعد مع واحد تشرب شاي، تيجي تطلع الحساب يقولك لا خليها انجليزي، كل واحد يحاسب لنفسه، مش كده؟ ما هم كده انجليزي، نحاسب ما تعزمني مين؟ احنا يا ابني نظام انجليزي، انت تحاسب لنفسك وانا حاسب لنفسي، مش كده ولا ايه؟ هو ده الحال الى الان موجود. الله، وحدث ولا حرج عن ندرة الزواج وشيوع البغاء وتفشي الزنا واللواط وكثرة اللقطاء وارتفاع الطلاق وتغلغل الأمراض التناسلية الفتاكة بسبب الإباحية البهيمية، إتس وهربس وبلا أزرق، وضحكوا وقالوا: المرأة عندنا حرة، إيه عصر العشرين، ظنوك عصرا نير الوجه مسعد الإنسان، لست نورا بل أنت نار، مذ جعلت الإنسان كالحيوان. إيه عصر العشرين ظنوك عصرا نير الوجه مسعد الإنسان، لست نورا بل أنت نار، مذ جعلت الإنسان كالحيوان. المرأة قبل بعثة النبي محمد عند أجدادنا العرب كان حالها طين، كان حالها قمة السوق. شوف بقى المرأة عند أجدادنا العرب كيف كانت تعامل، تعامل ده من أول ما تتولد، الأب يستقبل خبر ميلاد البنت بوجه مسود وبوجه كظيم. قال الله عز وجل: ويجعلون لله البنات سبحانه، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في الطراق، ألا ساء ما يحكمون. أعرابي، أعرابي وضعت زوجته فقال للقابلة: بشري. قالت: بشرك، رزقت بأنثى، جابت لك عروسة. قال: أنثى؟ والله ما هي بنعم الولد. قالت: لما؟ قال: نصرها صراخ وبرها سرقة. نصرها صراخ، لقيت ابوها بيتضرب في الشارع تنصره تقول ايه؟ يا لهوي، هتسلك عنه؟ هتضرب؟ ضعيفة. نصرها صراخ وبرها سرقة، عشان تبر امها تلطش من فلوس جوزها، هتجيب من ايه؟ ابو لهب كان بصصها كده، دي نظرة الناس قبل الاسلام العرب، يقولك نصرها صراخ وبرها سرقة. عارف كانوا بيهنوا بعض لما واحد ربنا يرزقه بأنثى، يقولوا لبعض ايه؟ انت النهارده بتقولوا ايه؟ واحد ربنا رزقه بولد أنثى أو ذكر، بتقولوا ايه؟ ها؟ يقول لك اللي جاب لك يخلي لك، ها؟ ايه تاني؟ اتربى في عزك. يا راجل سيب كلام المصاطب ده بقى. أمال أقول ايه؟ قل: بورك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره. شوف الكلام الحلو، شوف كلام الإسلام حلو إزاي؟ بورك، قول بورك في الموهوب ورزقت وشكرت الواهب وبلغ أشده، فأراجل، ورزقت بره. العرب قبل الإسلام لما كان الواحد يرزق بأنثى كان يقول له إيه؟ آمنك الله عارها وكفاك مؤنتها وصاهرتم القبر. ربنا يحميك من عارها ويكفيك مؤنتها، ملاش لازمة تصرف عليه. وصاهرتم القبر، ارمي يا راجل، ارمي ادفن يلا. وصاهرتم القبر. وربنا نعى على هؤلاء فقال في قرآنه في سورة الانشقاق: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. عملت ايه؟ طب كان العرب بيقتلوا البنات ليه؟ بيوئدوا البنات ليه؟ لأمرين. الأمر الأول خشية الإملاق. الإملاق اللي هو الايه؟ الفقر. فهو يخشى، يخشى أن يسيء الفقر إلى أدب ابنته فيهتك سترها ويبذل من عرضها. تلاقيش تاكل، تقوم تاكل بلحمه، يقولك يقتلها احسن. او يقتلونها بدافع الغيره العميه الغيره، يقولك اتذكر نكاحها او سفاحها فلا اطيق. امراه لابد لها من رجل بنكاح او سفاح، ما يطيقش يتصور ده. اتذكر نكاحها او سفاحها فلا اطيق، يوم يقتل. وكان بعضهم عند الزواج يشترط على المرأة انك اذا ولدت انثى تأيدين جارية وتستحيين اخرى. يعني ولدت مرات بنت نموت اللي بعدها نسيب، زي فرعون ما كان بيذبح ذكور بني اسرائيل في سنة ويسيبهم في سنة. ما ها والمرأة العربية يرثى لها والله قبل الاسلام عندما يأتيها المخاض تلد وبجوارها حفرة في خيمة في الصحراء وهي حفرة حفرة القبر مستعدة. أنثى ترمي وتتلم، ذكر تشمخ بأنفها في السماء. أم عتريس بقى تشمخ بأنفها في السماء. سبحان الله العظيم. والحق أن هذه الجريمة لم تكن عند كل العرب عشان العرب يظلموش، لا. طب ما النبي قبل البعثة رزق بكم أنثى؟ بزينب أم كلثوم ورقي وفاطم قبل أن يبقى نبي، مش كده؟ موت ولا واحدة فيهم؟ ده لما رزق بالأنثى الرابعة فاطمة ضمها إلى صدره وشمها وقبلها وقال: فاطمة ريحانة أشمها. اللهم صل على محمد. أبو بكر الصديق ما كان عنده أسماء وعائشة موت ولا واحدة فيهم؟ ما حصلش، ما كانش موجود ده في كل العرب. طب كان موجود فين؟ قال الشيخ محمود الألوسي في روح المعاني، اسمع قال إيه: أول قبيلة وأدت البنات من العرب قبيلة ربيعة. طب ربيعة اخترعت لنا قتل البنات ليه؟ قالوا في قصة. ما هي القصة؟ قالوا: وذلك أنهم أغير عليهم فنهبت بنت لأمير لهم فاستردها بعد الصلح فخيرت بين أبيها وبين من هي عنده فاختارت الذي عند فاختارت الذي كانت عنده فعاد أبيها غاضبا وسن لقومه: وأت البنات مخافة أن يغار عليهم وتسبى بناتهم ويكون العار مدى الظهر. فوأدوا البنات. وبعض العرب قلدوهم في هذا، شاع الأمر في قبيلة تميم وطيء وكندة وربيعة. وبعض القرشيين وقع في هذا كعمر بن الخطاب، صلى على رسول الله. عمر بن الخطاب وأدى وأد، وقد حكوا بعد إسلامهم مبكيات في وأد البنات. ذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله أنه روي أن عمر بن الخطاب، وأنا عارف كلمة روي يعني إيه، وذكرت لك المصدر هو إيه هو الشنقيطي، عالم كبير من علماء التفسير، من أكابر علماء التفسير. ذكر أنه روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمران في الجاهلية، أحدهما يبكيني أحدهما يبكيني والآخر يضحكني، أما الذي يبكيني فقد ذهبت بابنة لي لوأدها، فكنت أحفر لها الحفرة وهي تنفض التراب عن لحيتي. كان ساعات الواحد يقول يسيب بنته عندها 3 سنين 4 سنين 5 سنين ويموتها بعد كده، كل مرة يجي يقتلها يضعف يضعف يضعف، وبعدين فطفلة أبوه بيحفر القبر، تراب عفر على لحية سيدنا عمر، ثم بنته تنفض التراب عن لحية عمر، يقول وهي لا تدري ماذا أريد لها، ثم يبهش في البكاء رضي الله عنه. قتلها قتلها. قال والأخرى التي تضحكني كنت أصنع إلها من التمر وأضعه عند رأسي يحرسني ليلا، فإذا أصبحت كنت وأكلت إلهي. يفطر عليه الصبح يعمل الصباحة حاجة يعني. قال فإذا تذكرت ذلك ضحكت في نفسي، قل لا يا عمر، إيه اللي كنت فين يا عمر؟ اللهم ارضى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهناك صحابي قتل ابنته بإلقائها في بئر. روي أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله بن مغفل، وكان كثيرا ما يرى مهموما كئيبا محزونا، فجلس على هذه الحالة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسولنا ما لك؟ ما لي أراك مهموما كئيبا؟ ما لك؟ قال كنت في الجاهلية وسافرت وتركت زوجتي حاملا ولم أعد إلا بعد سنوات، فوجدتها قد وضعت طفلة تلعب مع أقرانها، فقلت لأمها بعد زمان زينيها زينيها. قالت لما؟ قال سأذهب بها لزيارة أعمامها زينيها. قالت إياك أن تقتلها. قال لا تخافي يا امرأة لن أقتلها. فزينت، ولما ذهبت البنت فركبت من خلف الوالد على الدابة، صاحت الأم فيه يا رجل لا تضيع الأمانة، أذكرك الأمانة لا تضيع الأمانة. قلب أم قلب أم. قال فذهبت بها إلى شعب من الشعاب فيها بئر مطوية دوية ليس فيها قطرة ماء. بئر فيش ماء، يعني هو عميقة ساحقة سحيقة. قال فنظرت إلى براءتها وإلى جمالها فرق قلبي، وهممت أن أرجع بها إلى أمها، ثم تذكرت نكاحها أو سفاحها فلم أملك نفسي فنكدتها على رأسها في البئر، فنزلت فسمعت من عمق البئر صوتها يناديني بصوت ضعيف، تنادي بصوت خفيف ضعيف، تقول يا أبتاه ضيعت الأمانة، يا أبتاه ضيعت الأمانة، يا أبتاه ضيعت الأمانة، حتى انقطعت أنفاسها، ثم أخذ يبكي وأخذ يقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فالتفت إلى النبي فإذا عيناه تذرفان. اللهم صل على محمد. النبي يبكي، ثم قال والله لو كنت مقيما للحج على فعل في الجاهلية لرجمتك، ولكن الإسلام يجب ما قبله. حال المرأة كان سيء جدا قبل الإسلام. الشاعر اسمه عبد الله بن طاهر كان بيقول ايه، اسمع اسمع أشعار العرب في البنات، يقول لكل أب بنت يراعي شؤونها 3 أصهار إذا حمد الصهر، فبعل يراعيها وخدر يكنها وقبر يواريها وخيرهم القبر. صلوا على رسول الله. ما هذا؟ يقول لك البنت، أي أب ربنا ابتلى بنت ها ثلاثة بيحموها، زوج أو خدر تخرجش من البيت أو تربة، والأفضل التربة. يقول لكل أبي بنت يراعي شؤونها ثلاثة أصهار إذا حمد الصهر، فبعل يراعيها وخدر يكنها وقبر يواريها وخيرهم القبر. وقال آخر لصاحبه، كل صاحبه ربنا اداك ايه؟ قال له بنت. قال له بنت اسمع، جعلت فداك من النائبات ومتعت ما عشت في الطيبات، سروران ما لهما ثالث حياة البنين وموت البنات، وأصدق من ذين قول الحكيم دفن البنات من المكرمات. يخرب بيتك، هتخلي الراجل يموت البنت؟ يقول له أحسن حاجة في الدنيا إن الواد يعيش والبنت تموت. يا أخي حرام عليك. آخر يقول وإني وإن سيق إلي المهر ألف وعبدان وناقة وخور عشر، يعني ناقة غزيرة اللبن، أحب أصهاري إلي القبر. قال إسحاق ابن خلف برضو بيقول لبنته إيه؟ ولانا العرض اللي كانش بيموت بنته عشان كارهها، بيموتها من باب الشفقة عليه، خايف تتمرمط بعده تتزل، فيقول لها ايه؟ يقول هو راجل كبير في السن يعني مدسش، يقول لولا أميمة لم أجزع من العدم، ولم أحب في الليالي حندس الظلم، وزادني رغبة في العيش معرفتي ذل اليتيمة يجفوها ذو الرحم، تهوى بقائي وأهوى موتها شفقا، لازم موتها ليه؟ رحمة. تهوى بقائي وأهوى موتها شفقا، والموت أكرم نزال على الحرم، أحاذر الفقر يوما أن يلم بها فيكشف الستر من لحم على وضمي، إذا تذكرت بنتي حين تندبني فاضت لرحمة بنتي عبرتي بدمي، أخشى إضاعة عم أو جفاء أخ وكنت أحنو عليها من أذى الكلم. فبنتي ده كنت بعملها دي من نسيم الريح، من نسمة الهواء، كلمة تأذيها أحوط عليه. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الطرائف التي يحسن أن نذكرها هنا موقف أبو حمزة الأعرابي وزوجته، بل وزوجتيه. أبو حمزة الأعرابي راجل متجوز اثنين، الأولى خلفت له بنت في بنت في بنت، زهق راح محود على الثاني، قاعد ليل نهار عند الثاني، ولدت له الأولى البنات فغضب وجتنبها وصار في بيت ضرتها، فأحست به يوما، هو بيتها ما كانش عمارة، وما قاعدين في بيت واحد، البيت هنا يعني ايه؟ الخيمة اللي جنبها أو الأوضة اللي جنبها، فاللي بيجيب الرزق قد البنات حست بالراجل عند الثانية الله، فأحست به يوما فجعلت ترقص البنت الصغيرة، حطها كده وترقصها تلعبها وبتاع، فجعلت ترقصها وتقول بتسمعه ما لأبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنين، والله ما ذلك في أيدينا بل نحن كالأرض لزارعين يلبث ما قد زرعوه فينا وإنما نأخذ ما أعطينا. طبعا الأبيات دي متقلب كذا طريقة، فعرف أبو حمزة خطأه وقبح فعله فعاد إلى الأولى. الله هي المرأة مالها لخلفتها كلها بنات، هي مالها؟ المرأة زي الأرض، ربنا قال نساؤكم حرث لكم، البذور بذورك أنت ومش في أنك تتحكم فيها، يخلق الله ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ليه الذكور ويجعل من يشاء ايه عقيمة. احمد ربنا يا اخي، بنات غيرك عقيم هيموت على ذكر عين وبيصرفوا ألوفات
ده واحد بيقول لي النهارده عمليه مش عارف اللي بيسموها الطفل الانابيب بتوصل لعشرين وثلاثين الف جنيه. عشرين وثلاثين الف جنيه ما تجيب بنات يا اخي. ده انت لو ربنا رزقك بثلاثه بنات واحسنت التربيه كنا سترا لك من النار. ده كلام النبي. أو الصحابة قال واثنتين ألوان واثنين. قال عمر ولو قلنا واحدة لقال وواحد. يعني ربنا لما يديك بنت يبقى بعت لك رحمة ربيها بس كويس ربنا يرحمك بها إن أحسنت التربية. طب لو مشيت لو مشيتها باسترتش باسترتش كل اللي بيشوفها هي بتأسم وهو بيأسم اللي بيتعمد النظر جدا. واللي خرجها بهذه الحالة عادات سيئة شغال مش كده ولا ايه؟ اللهم ربي بنات المسلمين كما ربيت بنات الصحابة. اللهم آمين اللهم آمين. اي نعم. طب كل العرب كانوا بيرجموا بيوئدوا؟ قلت لا. هو ابو بكر مرة ما وقتش، عثمان ما وقتش، ما فيش. وكان فيهم ناس ليهم مواقف يعني في قمة الحكمة والعقل زي مين؟ عربي مش معروف اسمه ناجية التميمي. صحابي ده سمعت عنه قبل كده؟ ناجية التميمي كان يتلمس من مسها المخاض من النساء. شوف واحدة حامل كده وبطنها كبيرة أو عرف من مراته أو الجارية أو البنات وفلانة هتولد اليومين دول يروح لها. كان يتلمس من مسها المخاض فيغضو إليه ويستوهب الرجل حياة المولود إذا كان أنثى. قول له لو ولد البنت هتعمل يقولها موت قول له الدهان الدهان لا طب الدهان وتاخد مكانها جمل بعير وناقتين عشراوتين جمل وناقتين كل ناقة حامل والجمل ثروة والحد النهاردة ثروة وكان عند العربي زمان ثروة وثروة ها جمل ونقتين وكل ناقة عشر يقول له أرضى. فإذا ولدت أنثى أخذها الرجل ده أسلم أسلم. روى أبو عبيدة أن صعصعة وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد بني تميم وقال وكان صعصعة اللي هو صاحبنا ده ناجية التميمي وكان يمنع وأد البنات في الجاهلية فلم يدع تميما تأد بنت وهو يقدر على منع ذلك. فلما أسلم قال ناجية للنبي بأبي أنت وأمي أوصني. فقال له رسولنا أوصيك بأمك وأبيك وأختك وأخيك وأدانيك أدانيك يعني الأقرب. فالأقرب الوصية الأول بمين؟ بأم ثم الأب ثم الأخت ثم الأخ. يعني الأنثى مقدمة إيه؟ مقدمة الأخت. أنا في جيبي 10 جنيه وضروري هجيب فاكهة وهعمل صلة رحم أروح لأخويا ولا لأختي؟ الأخت الأخت لأن هي الجانب الضعيف في البيت. لما أدخل عليها كده قدام زوجها وأشعرها إن ليها أهل وبطل عليها يبقى أختي أول. هعمل النهاردة صلة رحم فاضي ساعة أروح لمين؟ لأختي. طبعا لو قسمتها يبقى خير وبركة مش كده ولا إيه؟ ما لا يدرك كله لا يدرك كله لا صح يبقى أختي أولى لأنها الجانب الأضعف. ولذلك المرأة اللي أهلها ما بيوصلهاش ولا بيزوروها ولا بيصلوها لا رخيصة عند زوجها صح؟ لا أنت مالكيش أهل ولا هو ما صدقوا زوحوكي ها؟ إنما التانية عزيزة عزيزة. صلوا على رسول الله. يبقى قال أوصيك بأمك وأبيك وأختك وأخيك وأدانيك أدانيك. قال زدني يا رسول الله زدني. قال احفظ ما بين لحييك لسانك وما بين رجليك فرجك. قال ثم قال النبي ما من شيء قد بلغني عنك فعلته في الجاهلية. كنت حاجة تعملها زمان جدا. ما بلغني عن شيء قد عنك قد فعلته. قال رأيت الناس يموجون على غير وجه ولم أدري أين الصواب غير أني علمت أنهم ليسوا علي فرأيتهم يئدون بناتهم فعرفت أن ربهم عز وجل لم يأمرهم بذلك فلم أترك بنت توأد وأنا أقدر على منع هذا. الولد أخلص كم واحدة من الوقت؟ أكثر من 400 بنت. يبقى دفع ثروة قد إيه؟ كل واحدة 3 جمال. شوف الكرم. الراجل ده جد شاعر مشهور قوي اسمه الفرزدق. تعرف الفرزدق؟ كنا بنقرأ عنه احنا كنت ادبي في ثانوي. الفرزدق والايه وجرير، وده يشتم في ده، وده يلعن سلسفيل ابو ده، وده يقول قصيد ذم في ده، وده قصيد ذم في ده، ونحفظ الكلام. فمره الفرزدق الراجل ده بقى جده فالفرزدق بيفتخر بنسبه قدام جرير وقدام مين؟ وقدام امير المؤمنين سليمان بن عبد الملك. فقال الفرزدق: ان ابي محيي الموتى. قال له ايه؟ قال له: انا ابن محيي الموتى. قال سليمان: انظر ماذا تقول، انت ابن محيي الموتى؟ قال: نعم، ان جدي احيا الموءوده، والله قال في قرآنه: ومن أحياها، يعني النفس البشرية، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميع. فضحك سليمان وقال: إنك مع شعرك لفقيه يا ابن اللذين، ده أنت شاعر فقيه كمان. وكان يقول في شعره الفرزدق: ومن الذي منع الوائدات وأحيا الوائد فلم يؤدي. افتخر بجده، هو ده جد الواحد يشرف فيه صحيح حاجة يعني. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. برضو كان من عقلاء العرب الذين يستحيون الموءودات زيد بن عمرو بن نفيل القرشي، اللي هو يبقى ابن عم عمر بن الخطاب، احنا اتكلمنا عنه في درس ماضي. الرجل ده كان يقول لوالد البنت اذا رآه قد شرع في وأده: يقول: لا تقتله، وانا اكفيك مؤونته. فيأخذها ويضمها الى عياله ويربيها، فإذا شبت عن الطوق كبرت بقت أنثى يبعث لأبوه يقول له: إذا شئت أخذته، وإذا شئت كفيتك مؤونتها وزوجتها. كان في عقلاء، برضه من عادات الجاهلية الظالمة للمرأة الطلاق. هو الطلاق قبل الإسلام كان له حد؟ ملوش حد. يطلقها 1000 مرة ويرجعها تاني، صحوا لها: انت طالق. بالليل يقول لها: رجعتك. بعد ساعة: انت طالق. يجي بالليل: رجعتك. بلاش حد، دي مهزلة. الاسلام قضى عليها عندما قال: الطلاق مرتان، فامساك بمعروف او تسريح باحسان. هما كم مرة؟ 2 ولا 3؟ 3. هما فين الثالث؟ او تسريح باحسان، دي مهزلة قضى عليها الإسلام. برضو كان عندهم المظاهرة: قل أنت علي كظهر أمي. طب وبعدين؟ فظل كالمعلقة، لا منه يطلقها ولا منه يتزوجها. ده اللي ربنا سماه في القرآن منكرا من القول وإيه وزورا. والإسلام وضع كفارة وقضى على هذا ومنع كل الكلام الفارغ ده. برضو قبل الإسلام ما كانش فيه حد معين لتعدد الزوجات، ولكن انتوا بتتجوزوا 4 4 4. يا عم تشوف هذه الإسلام كانت القصة ايه. وما كانش الكلام ده عند العرب بس، كان عند الروم وعند الفرس وعند الهنود وعند الصينيين كله. ما كانش فيه حد للزوجات، اتجوز على قد ما تقدر، 4 7 10 15 20، انت وروحتك، على قد ما تقدر. الإسلام قضى على هذه المهزلة وقال لك 4 على الأكثر، ووضع ضابط وقيد. فقال إيه؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد أو ملكت أيمانكم. يبقى أنا ممكن أتجوز 2 و3 و4 بشرط العدل. أجيب لي دي كيلو فاكهة، أجيب لي دي كيلو فاكهة. العدل في الفراش، أبات هنا ليلة وهنا ليلة، إلا أن تتنازل واحدة منهما لأختها عن ليلتها، دي قصة تانية، لكن ده حقها. وبعدين أكسو دي أكسو دي. يبقى عدل في الجماع، عدل في الكسوة والطعام والمسكن عك في بشاشة الوجه. يعني دخلت عند ام عباس للادي وانا بضحك، ما تخش عند ام عبس بكره وانا مكشر، ما كلهم يعني عباسيه، ها ما اخش بكره وانا مكشر، حتى لو ابويا ميت اتصنع اني بضحك كده عاد في بشاشه الوجه. الشرط الثاني القدره، انت متجوز واحده ثانيه تشحت عليها؟ انا هتجوزها بس ظروفي ملخبطه. تجوزها ليه طالما انت مش لاقي؟ ليه؟ لازم قدره، قدرة مالية وقدرة بدنية، مش كده ولا ايه؟ كلام مفهوم طبعا. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي نعم. فالاسلام قال لا هم اربعة وبشرط وقيد، ولو مش قادر يبقى واحدة وخلاص. طيب برضو المرأة قبل الاسلام ما كانتش بتورد، بل كانت تورط. اذا واحد متجوز ومات اهله يجروا عليه، على المرأة. المرأة دي أولى الناس بها الابن الأكبر لزوجها من غيرها، مرات أبوه الواد يجري لو عجبته يرمي عليها ثوب، طالما رمى عليها ثوب دي بتاعتنا خلاص بتاعت، يوم يدخل بها ويعاشرها بغير صداق ولا مهر، بل بصداق أبيه، ما كان بتاعت أبويا دي يبقى تبعنا. لو هي شاطره وجريت من البيت وراحت لاهلها قبل ما الواد يجي تبقى عدت. حاجات غريبه، حاجات غريبه. والقران نهى على هذا، مش ربنا قال في القران سوره النساء ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف. كان بيحصل الواد يتجوز مرات ابوه، سبحان الله العظيم. ربنا قال ايه؟ انه كان فاحشه ومقتا، يعني كرائي بالكراهيه، وساء السبيل. مقتا او مقتا، واحد متجوز مرات ابوه هيكره ابوه، هيجيب مقت تقعد هي تقول يا سلام ابوك كان راجل، انا عارف خاف فيك ليه كده. ابوك كان واحد، كان كريم، ابوك كان كريم، كان عظيم، كان شجاع، انت مش عارف. لا 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 لا، يقول لها الله يخرب بيت ابوي. يكرهه، يكرهه، مش كده ولا لا؟ ولذلك من الحكمه، من الحكم اللي من اجلها شرم على كل رجال الام لما يتجوزوا من نساء النبي بعد النبي، حكم كثيره منها هذه الحكمه. تجوز واحده من زوجات النبي بعده هتمدح النبي، لان ذكر النبي والخير عباده. وانت مين انت؟ الحسبة مش في صالحك أبدا، ممكن غيرتك العمية تحملك على كلمة سوء ثم تكفر تسب النبي تبقى كافر. فانتبه هداك الله. فكان في الجاهلية الواد بيتجوز مرات أبوه، وهو كان الطلاق ملوش حد، وكان النساء في الزواج ملهاش حد. وبعدين الزواج كان عندهم أو النكاح عموما، النكاح كان ليه أشكال غريبة قوي، جاءت في حديث عائشة وفي صحيح البخاري. الحديث طويل، انا اقول لك الخلاصه في نقاط. كان عند العرب في الجاهليه انواع من النكاح الفاسد الذي يوجد عند كثير من الشعوب الى الان. زي ايه؟ واحد، اشتراك الرهط من الرجال في الدخول على امراه واحده واعطائها وحدها الحق في ان تلحق المولود بمن شاءت منهم. امرأة يدخل عليها خمس رجالة، عشر رجالة، تحمل تبعت العشر، بص العشر كده هي ومزاجها، تقول يا ابو جهل وطلع لك ده تبعك يا ابو لهب، تبعك يا ابو جهل مثلا، وده كان معمول وياخده ما يكلمش. لو كان انثى يعني الكل يرميها على الثاني، ولو خده يموت، لو ذكر يتنافسوا فيه. إن ذكر اشتغل شيل السيف وقوة في القبيلة. أي نعم، أدي نكاح. كان في برضو نكاح الاستبضاع، نكاح الاستبضاع، شو بقى الدياثة؟ وهو أن يأخذ الرجل زوجته إلى رجل آخر شجاع قوي كريم من الأكابر، ويقول له ادخل بها، قل لها عارفة فلان ده مكنيه من نفسك. يا راجل يا اللي مش راجل. لا انا سمحتك بكده. يلا يوم الراجل الشجاع والكريم او الخربان ده يدخل بها، وبعدين بعد ما يتاكد انها حملت منه ما يجمعهاش الا لما يتاكد انها حملت منه، وبعد كده يجمعها والواد ينسبه لنفسه. طب هو ابنك يا ابن الناس الطيبين، ابنك منين؟ قال نكاح الاستبضاع. وكان في السفاح والبغاء العلني، اصحاب الرايات الحمر، نساء تعلق على البيوتات رايات حمر. وكان بقى كل واحد من الكفره شاريله كام واحده جاريه، 10 جواري، دي روميه دي فارسيه دي هنديه، ومشغلهم في الضعاف وبياكل من وراه. ايوه كان عبد الله بن ابي بن سلول راس النفاق كده. ونزل فيه: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصن. هذا كان موجود برضه. كذلك كان في اتخاذ الاخدان والعشيقات خدم، في خدم وفي عشي، يعني واحده بتفطر بس مع واحد بس، يعني في مسافحه دي مع كل واحد، وفي مع ايه عشيقه دي تبقى ليه لواحد. كان موجود. وكان في نكاح المتعه، هو النكاح المؤقت الذي أبيح أولا في صدر الإسلام، ثم استقر أمر الشريعة على تحريمه في يوم فتح خيبر. النبي حرم أكل لحم الحمر الأهلية وحرم نكاح المتعة. إيه نكاح المتعة؟ واحد يقول لواحد هتجوزك شهر على مال معين، أول ما الشهر يخلص يبقى اتطلقت خلاص. لا ده غير العرف. ها ده كان مباح في صدر الإسلام، ثم نسخ حرم. إلى الآن الشيعة الإمامية يبيحون نكاح المتعة، وده لون من ألوان الزنا. كان في نكاح المبادلة اللي هو إيه؟ ينزل كل رجل للآخر عن زوجته يبدله. ده موجود إلى الآن بقى في أوروبا وأمريكا. ها؟ عادي يعني. عادي. أنا قرأت وقلت الخبر ده من كام سنة، قرأت في جريدة جريدة في هنا عندنا في مصر، مكتوب المانشيت كده في صفحة الحوادث: القبض على فيلا تبادل الزوجات. قالوا في فيلا في حي راقي بيجتمع فيها كل أسبوع مجموعة من الناس البيضة، وكل رجل سحب مراته في أجمل زينة، وبعدين إذا وصلت الساعة إلى الواحدة مثلا كل رجل يسحب امرأة غير زوجته أمام عين زوجها، وعاد لك بنعيش لحظات حلوة. إيه الموضوع ده؟ كان موجود عند الناس قبل الإسلام، موجود النهاردة في العصر الحديث مع الأسف. وكان في نكاح الشغار اللي الإسلام حرمه. إيه نكاح الشغار؟ إن واحد يتجوز بنت راجل أو أخت راجل، والراجل ده ما ياخدش منه مهر. المهر إنه يتجوز أخت العريس أو بنته. تسمعي؟ يبقى كأن صداق كل واحدة بضع الأخرى. فاهم؟ يعني هتجوز أختك بشرط تتجوز أختك. طب ما لا أدفع لك مهر ولا أدفع لي مهر، دي فرص دي. يبقى كأن المهر فرج المرأة نفسه، البضع نفسه. الإسلام حرم ده طبعا، نكاح الشغار. أي نعم. وهناك نكاح أهل الشرف والإباء، وكان في قريش، وهو كنكاح الإسلام اليوم. راجل يخبط على الباب واللي عايز يخطب بنتك ويخطبها ويديها مهر، ويعني صداق، ويبقى في إشهار. وكل نسل النبي كان نكاح شرعي كده. فيش وراحة في سلسلة نسل النبي جاء به من نكاح إلا النكاح الشريف ده الذي أقره الإسلام، مش كده؟ والنبي تزوج من خديجة قبل البعثة بهذه الصورة، كما سنتكلم في زواجه بعده إن شاء الله. ومن عادات الجاهلية في الحداد، وده هنختم به، أما واحدة بقى جوزها يموت في الجاهلية، يا سلام. كان اسمع العجب، أنا عايز النساء تسمع بس. كانت المرأة إذا مات زوجها قبل الإسلام احتدت عليه شر حداد، فتلبس شر ملابسها وتسكن شر الغرف، ولا تتطيب ولا تتزين ولا تتطهر من حيض، تقعد سنة كده بلا تطهر، بل لا تمس الماء أصلا إلا للشرب، ولا تزيل شعرا سنة، ولا تقلم ظفرا ولا تبدو للناس في مجتمعهم. فإذا انتهى العام خرجت بأقبح منظر. وتخيل شكلها بعد سنة، ما بتغسلش وشها لمدة سنة، ما بتسترحش لمدة سنة، ما بتستحماش لمدة سنة، لابسة جلابية واحدة بقالها عليها سنة، لا تتظهر من الحيض لمدة سنة، لا تستنجي لمدة سنة. ليه ده؟ خرجت بعد عام بأقبح منظر وأنت نريح، فتنتظر مرور كلب لترمي عليه بعرة. مسك بعرة جمل، استنى كلب يعدي كده فرمي عليه البعرة. ايه يعني؟ احتقارا لهذه المدة التي قضتها، وتعظيما ووفاء لحق زوجها عليه. ايه يعني اللي فات ده؟ ده كأنه بعرة ولا حاجة. ايه الكلام ده؟ ما هذا الظلم، ما هذا الجنون؟ سبحان الله العظيم. وبعدين لو ابن جوزها مسكها وعجبته يتجوزها بغير صداقه، ما عجبتوش هو حر فيها برضه، يجوزها لواحد تاني ويقبض هو المهر، او يعضلها يحبسها لحد ما تموت. شوف المراه كانت مظلومه ازاي قبل الاسلام. المواريث فيش امراه ترث ابدا ابدا عند العرب قبل الاسلام. ليه ما بتورثش بناتك يا اخي؟ ليه كلت ورث اخواتك؟ قولك لا نورث الا من ركب الفرس وضرب بالسيف وحاز الغنيمه. دي ملهاش لازمه، دي تورث ليه؟ شفت المراه بقى كان حالها ازاي، وبقى في الاسلام حالها ازاي. لازم لازم عشان الموضوع ده يتم نتكلم في الدرس القادم بقى عن تكريم المراه في الاسلام، عشان يبقى الموضوع على بعضه كده مستقر، يبقى عنوانه المرأة بين إهانة الجاهلية وتكريم الإسلام. فاللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم اجعل نساءنا كاسيات غير عاريات، صالحات مصلحات، طاهرات متطهرات. اللهم من دعا لعريهن اللهم شل لسانه، حطم أركانه، اجعله عبرة لغيره. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة وكل بلاد المسلمين، اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة وكل بلاد المسلمين، اجعلها سخاء رخاء وكل بلاد المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اهدهم للعمل بقرآنك، اهدهم للعمل بسنة نبيك محمد. آمين آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.